التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير. محبوبة صالحي تقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يثمن جهود الأبطال الإيرانيين الذين أحرزوا الميداليات في طوكيو. السيد نصر الله يقول إن أي غارة إسرائيلية على لبنان سنرد عليها حتما بشكل مناسب ومتناسب. صنعاء تقول أن زمن تدخل الرياض في الشأن اليمني واشتراطاتها ومحاولة الوصاية عليه قد ولى. أهلا بكم إلى التفاصيل. ثمن قائد الثورة الإسلامية جهود الرياضيين الإيرانيين الذين أحرزوا الانتصارات لبلادهم في أولمبياد طوكيو. جاء ذلك خلال رسالة وجهها سماحة آية الله السيد علي الخامنئي إلى البعثة الرياضية الإيرانية إلى أولمبياد طوكيو 2020. وأعرب سماحته في جانب من رسالته أيضا عن شكره لهؤلاء الأبطال الذين أدخلوا بجهودهم إلى قلوب الشعب الإيراني. أكد قائد القوة الجوية الفضائية الإيراني العميد أمير علي حاجي أن الرد الإيراني على أي تحرك من قبل أعداء إيران خاصة الكيان الصهيوني سيكون قاسيا ومزلزلا، مشددا على أنهم سبق وجربوا الرد الإيراني. وقال العميد حاجي زادة إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية نجحت في الاختبارات ولا تحتاج إلى الاختبار مرة أخرى، ولكن إذا تجرؤوا يمكنهم اختبار قوة إيران مرة أخرى. المزيد في التقرير التالي.
تحذيرات على أكثر من صعيد أطلقتها إيران إزاء الكيان الإسرائيلي، محذرة إياه من أي عمل عدائي ضدها. قائد القوة الجو فضائية الإيراني العميد أمير علي حاجي زادة أكد أن الرد الإيراني على أي تحرك من قبل أعداء إيران خاصة الكيان الصهيوني سيكون قاسيا ومزلزلا، مشددا على أنهم سبق وجربوا الرد الإيراني.
الجمهورية الإسلامية الإيرانية نجحت في الاختبارات ولا تحتاج إلى الاختبار مرة أخرى، ولكن إذا تجرؤوا يمكنهم اختبار قوة إيران مرة أخرى، فهم يعرفون الرد الذي سيواجهونه، حيث أن لدى إيران القوة والإرادة اللازمة للرد على أي هجوم.
مساعدة البعثة الدبلوماسية الإيرانية الدائمة لدى منظمة الأمم المتحدة زهراء إرشادي حذرت من جهتها الكيان الإسرائيلي من أي مغامرة وخطأ في الحسابات، مؤكدة بأن إيران سوف لن تتردد أبدا في الدفاع عن نفسها وضمان مصالحها الوطنية.
إن الكيان الإسرائيلي ما زال يهدد بوقاحة بأنه سيستخدم القوة ضد دول المنطقة، في حين أنه هو نفسه مصدر التهديد، وعدم الاستقرار وانعدام الأمن في المنطقة على مدى أكثر من 7 عقود من الزمن.
من جهة أخرى، أدانت طهران وعلى لسان المتحدث باسم الخارجية سعيد خطيب زادة بشدة بيان مجموعة الدول السبع وممثل الاتحاد الأوروبي، مؤكدة التزامها بتأمين الملاحة البحرية في الخليج الفارسي. خطيب زاد اعتبر أن إيجاد مثل هذه السيناريوهات والتي يقف وراءها عادة الكيان الصهيوني وقبل أيام من مراسم اليمين الدستورية للرئيس الإيراني الجديد يهدف إلى تعكير الأجواء، مشددا على أن إيران ترى أمن الملاحة في مياه الخليج الفارسي ومضيق هرمز جزءا من أمنها، ومستعدة كما في السابق للتعاون مع دول المنطقة من أجل استقرار وإحكام الأمن في المنطقة. وكان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بنيت اتهم إيران بمسؤولياتها المباشرة بتنفيذ الهجوم الذي وقع قبالة سواحل عمان على السفينة الإسرائيلية ميرسر ستريت دون تقديم أي دليل يذكر، فيما نفت إيران ذلك جملة وتفصيلا.
ندد رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني وحيد جلال زادة بمخططات أمريكا والكيان الصهيوني في المنطقة ومنها لبنان. ولدى لقائه الوفد البرلماني اللبناني المشارك في مراسم أداء الرئيس السيد إبراهيم رئيسي اليمين الدستورية، قال جلال زادة إن الولايات المتحدة وكيان الاحتلال يخططان لزعزعة الاستقرار والأمن في لبنان، إلا أن دعم الشعب اللبناني لمحور المقاومة يشكل ردا مناسبا على مؤامرات الأعداء. قال الأمين العام لحزب الله في لبنان السيد حسن نصر الله إن أي غارة إسرائيلية جديدة على لبنان سنرد عليها حتما بشكل مناسب ومتناسب. وفي كلمة تلفزيونية له بمناسبة الذكرى 15 للانتصار الكبير بحرب تموز، أضاف السيد نصر الله أن الذي يمنع الإسرائيلي من شن غارات علينا هو خشيته من الذهاب لمواجهة مع المقاومة. وأكد الأمين العام لحزب الله أن المقاومة تعمل على درس الأحداث وبحسب التطورات وتقوم بالرد أو بتأخير الرد، والعامل الوقتي مهم جدا لنا. وتوجه السيد نصر الله لقادة الاحتلال الإسرائيلي بالقول لا تخطئ التقدير بأن المقاومة مشغولة بالأوضاع الداخلية أيا كانت الضاغطة أو صعبة، مضيفا أن مسؤولياتنا واضحة وهي حماية شعبنا، فلا تراهنوا على الانقسام حول المقاومة في لبنان لأنه قديم. لنستمع إلى حديث السيد نصر الله في هذا الخصوص.
طلعنا في وضح النهار وضربنا صواريخ على المنطقة المستهدفة ونزلنا بيان وتحملنا المسؤولية بشكل رسمي، لأنه نحن نملك من الشجاعة أن نتحمل مسؤولية أعمالنا، كما أن بياننا كقصفنا كلاهما يكمل الرسالة التي نريد أن يفهمها العدو. هذا ليس ردا خفيا، ليس ردا سريا، هذا رد جهارا نهارا بوضوح رسالته واضحة. قصفتم أرضا مفتوحة فقصفنا أرضا مفتوحة. هلا نحن ما عندنا سلاح جو مثلكم، عندنا صواريخ نضرب صواريخ. الهدف من هذه العملية كانت تثبيت قواعد الاشتباك والمعادلات القائمة. نحن لا نريد أن نخترع معادلة جديدة. اليوم بالإعلام الإسرائيلي أمس واليوم بيقولوا حزب الله بده يعمل معادلة جديدة، لا، نحن عم نثبت المعادلات القديمة التي أراد العدو خرقها وتجاوزها وإسقاطها من أجل حماية بلدنا، فقط من أجل حماية بلدنا. نحن أردنا بالأمس بالفعل بالميدان مش بالخطاب أن نقول للعدو أن أي غارة، والآن هلأ من جديد نبلش من أول وجديد، أن أي غارة جوية بسلاح الجو الإسرائيلي على لبنان سيتم الرد عليها حتما، ولكن بشكل مناسب ومتناسب، لأننا نريد أن نخدم هدف حماية بلدنا بكل وضوح على ضوء، وهذا ما يجب أن يحسب له العدو حسابا لما بيفوت على التقديرات تبعه، لما بده يشن بأي وقت من الأوقات لا سمح الله غارة جوية على أي هدف في لبنان. فلا جبل شمال بقاع جنوب جبل لبنان، كل الأرض اللبنانية وكل الموجودين على الأراضي اللبنانية وكل المساحة اللبنانية ممنوع أن تتعرض، أن يتعرض له اليد العدو لها العدو بغارة جوية، حتى الفلوات، لأننا سنرد بشكل أيضا مناسب ومتناسب.
أكد وزير الخارجية اليمنية أن زمن تدخل السعودية في الشأن اليمني واشتراطاتها ومحاولة الوصاية عليه قد ولى. وقال هشام شرف في رده على نظيره السعودي إن السلام الذي تعمل صنعاء على تحقيقه هو سلام حقيقي عادل ومستدام لليمن وشعبه، وفي إطار سيادي يمني يتوج بخروج القوة الأجنبية. وأضاف على وزير الخارجية السعودي أن يعي أن السلام ليس الذي تشترطه السعودية لمصلحة من يدور في فلكها، أملا في استمرار لعب دور الوصاية والهيمنة. نفت قيادة العمليات المشتركة في العراق وجود معسكرات خاصة بالطائرات المسيرة في المناطق الصحراوية خارج سلطة الدولة، وقالت إنه لا تواجد لها بالأساس. واعتبر الناطق باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي أن الدولة هي من تسيطر على سماء العراق، لافتا إلى أنه لا يمكن لأي طائرة التحليق إلا بموافقات رسمية من قيادة العمليات المشتركة. أعلن ما يسمى التحالف الدولي بقيادة أمريكا انسحاب قوة تابعة له من العراق إلى الكويت، وعلل بيان للتحالف هذا الانسحاب بتراجع الحاجة إلى وجود هذه القوة، وأضاف أن القوة التي دعاها بالأفق أكملت مؤخرا مهمتها في العراق وعادت إلى قاعدتها الأصلية في معسكر بورينج في الكويت. أعلنت عائلة الضحايا هجمات 11 من سبتمبر معارضتها مشاركة الرئيس الأمريكي جو بايدن في إحياء الذكرى 20 لهذا العام، ما لم يكشف السرية عن وثائق تظهر تورط مسؤولين سعوديين بالهجمات. التفاصيل في التقرير التالي.
مع اقتراب الذكرى 20 لهجمات 11 من سبتمبر أيلول، عائلات الضحايا يرفضون مشاركة الرئيس الأمريكي جو بايدن في إحياء المناسبة في حال لم يكشف عن الوثائق التي تؤكد تورط مسؤولين سعوديين بالحادثة. أفراد من أسر الضحايا قالوا في رسالة لهم إذا خلف الرئيس بايدن التزاماته وانحاز إلى الحكومة السعودية فسيضطرون للاعتراض علنا على أي مشاركة من جانب إدارته في أي احتفال يخص الذكرى. وبلغ عدد الموقعين على الخطاب أكثر من 1700 ممن وقع عليهم تأثير مباشر جراء الهجمات، ولم ترد السفارة السعودية في واشنطن على طلب التعليق. لكن جين ساكي المتحدثة باسم البيت الأبيض أكدت التزام بايدن بالوعود الذي قطعها أثناء ترشحه لانتخابات الرئاسة بالعمل بشكل بناء على حل القضايا المتعلقة باستخدام الإدارات السابقة لحق حجب المعلومات لدواعي الأمن القومي. وأضافت أن مسؤولين في البيت الأبيض عقدوا عدة اجتماعات مع الأسر، ورفعت أسر من يقارب من 2500 قتيل وأكثر من 20,000 جريح وشركات ومؤسسات تأمين قضايا تطالب السعودية بدفع تعويضات بمليارات الدولارات. يأتي ذلك عقب تمرير قانون جاستا في الكونغرس يتيح لأهالي الضحايا رفع دعاوي قضائية ضد السعودية، خصوصا مع وجود تقارير تتحدث عن تورط 19 شخصا في الهجمات بينهم 15 سعوديا واثنان آخران من الإمارات. وكشف الصحفي الاستقصائي مايكل إيزاكوف في مقال له بموقع ياهو نيوز العام الماضي عن تورط مسؤولين سعوديين أبرزهم الأمير بندر بن سلطان بن عبد العزيز السفير السابق في واشنطن. وأشارت شبكة CNN الأمريكية إلى تورط شخصيات على علاقة مع أفراد من آل سعود، وتحتفظ وزارة العدل باسم أحد المسؤولين السعوديين المتهم بمساعدة اثنين من خاطفي الطائرات وستكشفه للمحققين. وخوفا من فرض قانون جاستا هددت السعودية على لسان وزير خارجيتها عادل الجبير ببيع ما يصل إلى 750 مليار دولار في سندات الخزينة الأمريكية للأوراق المالية وغيرها من الأصول إذا تم تنفيذ القانون. كما حذر مسؤولون كبار في وزارتي الخارجية والدفاع الأمريكيتين أعضاء لجنة القوات المسلحة بمجلس الأمن من أن تمرير مشروع القانون قد يعرض الاقتصاد الأمريكي للخطر.
إلى العناوين. قائد الثورة الإسلامية يثمن جهود الأبطال الإيرانيين الذين أحرزوا الميداليات في طوكيو. السيد نصر الله يقول إن أي غارة إسرائيلية على لبنان سنرد عليها حتما بشكل مناسب ومتناسب. صنعاء تقول إن زمن تدخل الرياض في الشأن اليمني واشتراطاتها قد ولى إلى ثقة.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم الموجات العاملة لإذاعتنا لحضراتكم لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. نلفت انتباه مستمعينا الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هرتز، والتي تبدأ من الساعة 58 دقيقة صباحا حتى الساعة 8 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجرا إلى الساعة 3:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 105 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 6 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 صباحا حتى الساعة 1:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأيضاً من الساعة 9 مساءً حتى الساعة 9 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:30 عصراً حتى الساعة 4:30 فجراً بتوقيت غرينتش. كما يستطيع أعزاؤنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما يتمكن أهالي مدينة قم المقدسة من الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هيرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضاً إلى مستمعين الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم وقتاً طيباً ومفيداً مع مواد برامجنا الإذاعية.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الغدة السرطانية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم الأسبوعي الغدة السرطانية، برنامج يسلط الضوء على بدايات تأسيس هذا الكيان والعوامل والظروف التي ساهمت بإيجاده، كما يسلط الضوء على الوعد القرآني بزوال وفناء هذا الكيان الغاصب، إضافة إلى التوقف عند مقولة الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه وخلفه الإمام الخامنئي بأن الكيان الصهيوني غدة لا بد أن تزول. وعنوان هذه الحلقة من البرنامج عقود الجمر من الاحتلال والتهجير والمؤامرات. تابعونا. سيداتي يا نساتي سادتي، لم تمر البشرية باحتلال كوني كما هو حاصل في فلسطين المحتلة، حيث تم زراعة كيان من مختلف شعوب العالم ليذهب الدم الفلسطيني موزعا بين شعوب الكرة الأرضية. فمنذ بداية الاحتلال في يونيو حزيران 1947، كان من شأن سياسات الكيان المزروع الإرهابية القاسية المتمثلة في إطلاق عنان القتل واستباحة الدم الفلسطيني ومصادرة الأراضي وبناء مستوطنات غير قانونية وسلب الممتلكات، بالإضافة إلى التمييز الصارخ، أن تؤدي إلى معاناة هائلة للفلسطينيين حيث حرمتهم من حقوقهم الأساسية. ويلحق الحكم العسكري الاحتلالي الصهيوني أضرارا جسيمة تخل بجميع جوانب الحياة اليومية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فما يزال هذا الحكم يتعامل بشكل استثاثي تدميري مع الوضع الفلسطيني، يؤثر على قدرة الفلسطينيين على العيش الكريم والحياة الحرة المستقرة والسفر من أجل العمل أو الدراسة أو السفر للخارج أو زيارة الأقارب أو الحصول على مورد رزق أو المشاركة في احتجاج أو الوصول إلى أراضيهم الزراعية أو حتى الحصول على الكهرباء وإمدادات المياه النقية. ويعني هذا كله أعزائي الكرام أن يعاني الفلسطينيون يوميا من الإذلال والخوف والقمع ما لا يمكن تصوره أو استحضاره أمام شاشة التفكير، ونتيجة لذلك أصبحت حياة السكان الفلسطينيين من الناحية الفعلية رهينة في يد الكيان الصهيوني وأساليبه الإرهابية ومؤامراته الشريرة. كما اعتمد الاحتلال الفاشستي على مجموعة مترابطة من القوانين العسكرية للقضاء على أي معارضة لسياساتها أو أي مطالب إنسانية، بل ذهب الصهاينة إلى ضرب القوانين والمناشدات الدولية عرض الحائط وأطلقوا العنان للمستوطنين أن يعيثوا فسادا ودمارا في فلسطين المحتلة وأن يدنسوا المقدسات ويرتكب أبشع المنكرات أمام السمع وبصر المجتمع الدولي، بل إن بعض كبار المسؤولين الحكوميين وصموا بعض الذين ينادون باحترام حقوق الفلسطينيين بأنهم خونة، ولصقوا بهم تهمة معاداة السامية التي تعتبر سيفا مسلطا على كل من يدعم القضية الفلسطينية. نعم، إن أسوأ شيء هو أن يشعر المرء بأنه غريب عن أرضه ووطنه وأرض آبائه وأجداده، وبأنه لا يملك فيها أي شبر أو أي حق أو أي وجود. ومن هنا يمكن فهم واقع الشعب الفلسطيني وخطورة هذا الكيان الذي أوجدته شياطين الأرض وأشرار الكون ليكون منطلقا لحكومة الشياطين والفاجرة وقتلة الأنبياء والصالحين والصادقين والمؤمنين. أعزائي الكرام، أما الآن فدعوني أستقبل الأستاذ جمال عبد السلام، رئيس حزب جبهة الجزائر الجديدة والناطق الرسمي باسم لجنة دعم سوريا واليمن والمقاومة في لقاء اليوم، حيث أرحب بك أستاذ جمال عبد السلام. كيف يمكن فهم سياسات الاحتلال الصهيوني وقتله للشعب الفلسطيني وطرده من أراضي؟ تفضل.
أولا، هذا العدو الذي غرس في المنطقة العربية مهمته الأولى والأساسية هي إبادة الشعب الفلسطيني بأي طريقة كانت، سواء عن طريق الحصار أو التشريد أو التقتيل أو ممارسة الأعمال الإرهابية والإجرامية التي يندى لها جبين الإنسانية. وهذا العدو غرس في قلب الأمة الإسلامية بغرض أن يكون قاعدة لتفكيك أقطارها وتمزيق وحدتها ومنع أي مشروع نهضوي أو تنموي يحول أي دولة إسلامية بمفردها أو أي دولة أو دول إسلامية مع بعضها لتحقيق العوامل وعناصر القوة النهوض الحضاري، لأنه هذا العدو مرتبط ليس فقط بسياسات صهيونية مرتبطة بمشروع إقامة وطن قومي لليهود، ولكن أيضا مرتبط بالمشروع الصليبي الاستعماري، وهو رأس الحربة في قوى العاملة للاستكبار العالمي ولقوى الإمبريالية وممثلة في الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا. ولهذا مشاريع هذا العدو متعددة ومؤامراته لا تنتهي، ولا يمكن أن نحل مشكلتنا مع هذا العدو لا عن طريق التسويات السلمية ولا على مستوى نظافة الأرض مقابل السلام، وإنما انطلاقا من ضرورة استئصال هذه السرطانية الموجودة في جسم الأمة.
نعم أعزائي الكرام، إن واقع الوجود الصهيوني هو واقع تدميري يراد منه نشر الفتن و منع تواصل الأمة ومنع حصول أي تطور أو ازدهار، لأن الشياطين لا يريدون للإنسان النهوض والاستقامة، وهذا ما تمت ترجمته حرفيا من خلال إيجاد هذا الكيان الصهيوني اللقيط. على مدار أكثر من 70 عاما الماضية أيها الأحبة، وجدنا هذا الكيان يمارس أبشع السياسات في فلسطين المحتلة وبقية شعوب المنطقة، وأن شره وضرره لم يقتصر على الشعب الفلسطيني أو شعوب المنطقة، بل إن شره وعدوانه طال البشرية جمعاء، وإن ما تعانيه شعوب العالم من مشاكل وأزمات إنما بسبب هذا الكيان واللوبيات الصهيونية التي تحكم العالم. إن مأساة الشعب الفلسطيني هي مأساة كارثية لا يمكن استيعابها أو التوقف عندها، لأنها مأساة فوق التصور الإنساني. فعصابات الاحتلال استخدمت أسلوب الإرهاب المبرمج لتفريغ الأرض الفلسطينية من أصحابها الشرعيين، وذلك بالاستفادة من عنصر الزمن، حيث طردت وعلى شكل وجبات ملايين الفلسطينيين عنوة من أراضيهم التي احتلتها واستخدمتها بشكل غير قانوني في بناء مستوطنات لا يسكنها سوى مستوطنين من شتى أصقاع الأرض، لا تربطهم بهذه الأرض أي صلة أو رابطة سوى الاستعلاء والدمار. وقد شرد أبناء مجتمعات فلسطينية بأكملها بسبب هذه المستوطنات، حيث دمرت منازلهم وسبل عيشهم، وفرضت قيود على تنقلاتهم وعلى وصولهم إلى أراضيهم ومصادر مياههم وغير ذلك من الموارد الطبيعية. كما تعرضت هذه المجتمعات لاعتداءات عنيفة من الجيش الصهيوني ومن قطعان المستوطنين. إن الأمر أعزائي الكرام لا يقتصر على مجرد استيلاء المحتلين على أراضي الفلسطينيين ومواردهم بشكل غير قانوني، فهناك حكومات في مختلف أنحاء العالم تتعاون مع جرائم الاحتلال وتضع نفسها في خدمة المشاريع التوسعية الاحتلالية. والأغرب والأدهى أن هناك أنظمة عربية رسمية دخلت على خارطة التعاون المكشوف مع كيان الاحتلال الذي قتل الأشقاء والأبناء والذي شرد الأهل وأصحاب الأرض، وهذا الأمر لم يقم به حتى المجرمون، لأن هناك على الأقل بعض الرواسب الإنسانية التي يتوجب على بني البشر الإبقاء عليها والتعاطي معها. نعم، القضية الفلسطينية التي كانت تستقطب العالم تم تهجيمها وتصغيرها إلى قضية فلسطين فقط، مما يعني أن الغدة السرطانية بدأت تتسع وتتضخم من أجل القضاء على كل ما يرتبط أو يذكر بهذه القضية الفلسطينية النبيلة والمحقة والمقدسة والمشروعة. طيب، أعود إليك ثانية أستاذ جمال عبد السلام، ما هي خطورة الكيان الصهيوني على المنطقة بل وعلى العالم بأسره؟
خطورته على المنطقة الآن أصبحت مكشوفة، كل المشاريع التحطيم في المنطقة، يعني منع التقارب بين دول المنطقة، منع استتباب الأمن والسلام في المنطقة، يعني منع انتشار الديمقراطية وأنظمة الحريات وحقوق الإنسان في المنطقة، عوامل يعني كما نقولوا احنا ادخال هذه الاقطار في حروب أهلية، حيثما أدرت بصرك ستجد هذا العدو بصمة من البصمات امتدادا من مراكش إلى جاكرتا. كل هذه المنطقة هي ضحية وأدوار هذا العدو في إيجاد الحروب المذهبية والطائفية والنزاعات المختلفة بين أقطارنا وبين شعوبنا. العدو الصهيوني وباء أكثر من كورونا وأكثر من تسونامي وأكثر من أي شيء آخر. وأما بالنسبة للعالم فهذا العدو أو المشروع الصهيوني قد وضع مخالبه في على الشعوب الغربية والأوروبية والأمريكية، وهو يريد أن يتمدد في القارة الإفريقية وأمريكا اللاتينية وآسيا. هذا الكيان، هذا المشروع الصهيوني عن طريق لوبياته يضع الشعب الأمريكي مثلا عبدا للمشروع الصهيوني، ونرى ذلك أن السياسات الأمريكية هي تابعة في كل ما تقوم به على المستوى الدولي في خدمة هذا المشروع وفي توفير الأمن للكيان الصهيوني وتوفير جميع عوامل القوة لهذا الكيان. العدو الصهيوني ليس وباء على الغرب والمسلمين فقط، بل هو وباء على الإنسانية جمعاء. كل ما نعانيه حتى من أزمات اقتصادية ومالية تتعرض لها الأنظمة المصرفية في العالم، سببها جشع الصهاينة واعتمادهم على سياسات الاحتكار والنظام الربوي الذي يستعملونه في إدارة النظام المصرفي العالمي. العدو الصهيوني شر أكبر من شر الشيطان الرجيم.
أحييكم أيها الأحبة مرة أخرى في لقائكم هذا من برنامجكم الأسبوعي الغدة السرطانية، ونتناول فيه موضوع عقود الجمر من الاحتلال والتهجير والمؤامرات. مستمعينا الأفاضل، إن الغريب في الأمر أيضا هو صمت المجتمع الدولي والمنظمات الدولية عن كل هذا الإجرام المتوحش الذي يقوم به الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني المضطهد المظلوم، وإنما يرشح من مواقف إنما هي مواقف استهلاكية لا أثر لها على الإطلاق. أكثر من 70 عاما من أعمال القتل غير المشروع القوات الصهيونية التي لها تاريخ عريض وطويل من استخدام القوة المفرطة بل والقوة المميتة في كثير من الأحيان ضد الفلسطينيين من الرجال والنساء والأطفال، بما في ذلك استخدامها للرد على المتظاهرين أو لقمع المعارضة، مما أسفر عن قتل عشرات الآلاف وإصابة أضعاف ذلك. وقد تقاعست المنظمات الدولية عن إجراء تحقيقات وافية ونزيهة ومستقلة لكسر حلقة الإفلات من العقاب، وهو الأمر الذي أتاح لتلك الانتهاكات أن تستمر على مدى تلك السنوات العجاف. طيب، أعود إليك أخيرا أستاذ جمال عبد السلام، لماذا هناك تغاض دولي عن جرائم الاحتلال، وكيف يمكن تحريك القضية الفلسطينية وبعثها من تحت ركام الإهمال؟
أولا بالنسبة للتواطؤ الدولي، هذه المنظمات التي تمثل ما يسمى بالمجتمع الدولي هي منظمات وضعتها دول يعني ما بعد الحرب العالمية الثانية، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية التي خرجت منتصرة في الحرب العالمية الثانية. كل هذه المنظمات وضعت لأن تكون أدوات وأذرع لترقيع وإخضاع الشعوب. لم تكن الجمعية الأمن للأمم المتحدة ولا مجلس الأمن ولا البنك العالمي ولا صندوق النقد العالمي صندوق الدولي، كل هذه المؤسسات التي تشكل المجتمع المدني وضعت لخدمة المشروع الصهيوني وللمشروع الاستعماري. ولذا لا ننتظر الكثير من هذه المنظمات، هي منظمات منحازة ابتداء وهي منظمات متواطئة انتهاء. أما كيف نواجه هذا المشروع ونخرج القضية الفلسطينية من ركام النسيان ومن الإهمال ومن كذا، فهذا المشروع هو المشروع المقاوم، المقاومة والممانعة في منطقتنا. لا أحد يدافع عن فلسطين غيرنا نحن العرب والمسلمين. لذا المطلوب هو أن نفعل المشروع المقاوم بجميع أبعاد المقاومة المسلحة التي تخذها فصائل المقاومة الفلسطينية والمقاومة اللبنانية، والمشروع المقاومة الثقافية والاقتصادية والمقاومة الاجتماعية، والارتكاز على مرجعيتنا العقائدية كمسلمين. لأننا بدون مشروع مقاوم مكتوب على فلسطين أن تنتهي وأن تصف، ومطلوب من المسلمين أن يعودوا بنا من وضعية الدولة الأمة إلى وضعية القبيلة والعشيرة، نتقاتل على الماء والكلاء، ويأخذ العدو الصهيوني والقوى الاستعمارية الكبرى ثرواتنا وخيراتنا وأراضينا وغير ذلك. لذا الخيار هو خيار المقاومة، هذا قدرنا وهذا المطلوب منا الآن في مثل هذه الظروف.
إذا إذن أعزائي الكرام، قبل أن نختم هذا اللقاء نقول إن مسلسل القتل والتشريد واستباحة الحرمات هو مبدأ أصيل لدى كيان الاحتلال الصهيوني، مدعوم بالقوى الدولية جمعاء مع وجود تواطؤ عربي رسمي، وهذا هو سبب البلاء والمعاناة التي تعانيها الأمة الإسلامية. وبدون القضاء على فيروس الكيان الصهيوني تبقى الأمة عليلة ومريضة ومنهكة حتى تفقد رمقها الأخير، وهذا هو الواقع الذي يجب الإقرار والاعتراف به، لأن المطلوب اليوم هو اقتلاع مصدر الألم ونصرة القضية الفلسطينية. بعدها سيعم الخير والرفاه منطقتنا الإسلامية، وهذا وعد إلهي لا محيص عنه. نعم أعزائي الكرام، إلى هنا ونصل معكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي الغدة السرطانية، وتناولنا فيها عقود الجمر من الاحتلال والتهجير والمؤامرات. شكرا لكم طيب المتابعة، في أمان الله.
حظا قف على رسلك مهلا، لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى.
أيها النادب حظا قف على رسلك مهلا، لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى.
هذه الطير تغني لم تمل اللحن ملا،
لم تمل اللحن ملا.
هذه الطير تغني لم تمل اللحن ملا،
لم تمل اللحن ملا.
أترى الحزن شجاها أم هو السعد تجلى؟
الناديب حظا على رسلك ملا، لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى.
يرحل الليل ويأتي صبحنا يحمل طلا،
صبحنا يحمل طلا.
يرحل الليل ويأتي صبحنا يحمل طلا،
صبحنا يحمل طلا.
أنت إن تبحث بصيف واجد في الأرض ظلا.
أيها النادب حظا قف على رسلك ملا، لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى.
أحسن الظن برب غمر الأكوان فضلا،
غمر الأكوان فضلا.
أحسن الظن برب غمر الأكوان فضلا،
غمر الأكوان فضلا.
إن في المنع عطاء لو أدرت الأمر عقلا.
أيها النادب حظا قف على رسلك ملا، لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى.
خير لم تزل تملك حلا،
لم تزل تملك حلا.
أنت ما زلت بخير،
لم تزل تملك حلا
إن في الصبر عزاء فاتخذه اليوم خلا
يهدد بحظا على رسلك ملا لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى
يراك طفلا ترى ينساك كهلا إن من يرعاك طفلا أترى ينساك كهلا ارفع الكف وناجي ربنا عز وجل
أيها النادب حظا قف على رسلك ملا لو تأملت قليلا
ذهب الحزن وولى
الناذب حظا قف على رسلك ملا لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أثير الحكاية. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعي الأكارم، متابعي برنامج أثير الحكاية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على الموعد جئناكم لنقدم لكم حكاية هذه الحلقة، وقد اقتطفناها لكم من بستان حكاية تاريخ إيران لنطلع من خلالها على حنكة وزير من عهد الدولة السلجوقية التي حكمت بلاد فارس حوالي 120 عاما. إذن تابعونا أيها الأحبة. حنكة وزير. كان يا مكان في قديم الأيام والأزمان، وعندما كان جلال الدولة السلجوقي هو السلطان، كانت أمور الدولة في إيران يديرها وزير كيس ومحنك اسمه الحسن بن علي بن إسحاق الطوسي، والمعروف بالخواجة نظام الملك. ولما كانت الدولة السلجوقية قد بلغت من القوة ما جعل حدودها تمتد من الغرب إلى أبواب القسطنطينية، قرر السلطان الشاب والذي كان يعرف بالملك شاه أن يغزو بلاد الروم غير آبه بنصائح وزيره في الرجوع عن هذا القرار. سار ملك شاه بجيشه وتوقف عند حدود بلاد الروم. وفي الجهة الأخرى سار قيصر الروم وأوقف جنوده في الجهة المقابلة لجيش الملك الإيراني. قرر الطرفان أن يمهل عساكرهما يومين الاستراحة، فانتهز الملك الإيراني الشاب هذه الفرصة وخرج ببعض مرافقيه للصيد. وفي قضم النزهة واللهو بمطارد الصيد، وجد ملك شاه نفسه محاصرا من قبل مجموعة كبيرة من جند الروم. يا للهول، لقد تخطى الملك الإيراني مع مرافقيه الحدود ودخل أراضي الروم، وهو الآن ليس معه من السلاح سوى أقواس وسهام الصيد. نعم أيها الأحبة، وقع ملك شاه السلجوقي مع مرافقيه في الأسر، إلا اثنين منهم تمكنا من الإفلات من جنود الروم. الناجيان من أسر الروم عنان فرسيهما وصالا بسرعة الريح نحو مقر الوزير الخواجة نظام الملك وأبلغاه بالنبأ المهول. ما إن سمع الوزير الخبر حتى أمر بوضع الجنديان في إقامة جبرية معززين مكرمين لغرض كتمان هذا السر إلى حين، ثم سار هو ورفاقه مسرعا إلى حيث يعسكر الجيش الإيراني. وفي الجهة الأخرى لم يتعرف الرومان على هوية أسراهم، إذ كتم الملك ومرافقوه هويتهم، وظن الروم أنهم مجرد جواسيس جاءوا ليستطلعوا منطقة القتال. وصل نظام الملك معسكر الجيش وأذاع فيه خبرا مفاده أن ملك شاه قد عاد إلى قصره في خراسان، وأنه قد ترك أمر قيادة الجيش لوزيره، ثم بعث إلى قيصر الروم رسولا يطلب لقاءه. وافق القيصر على طلب الخواجة، وعند لقائهما التفت القيصر إلى الخواجة نظام الملك وقال: لا عجب من ملككم الشاب المغرور بقوة دولته أن يتخذ في ليلة وضحاها قرار الحرب، لكن العجب العجاب من وزير كيس مثلك، كيف ينصاع لمثل هذا القرار؟ فأجاب الوزير الإيراني مباشرة: لا تلومن يا جلالة القيصر ملكا شهد في تاريخ أسلافه مهاجمة قياصرة الروم لبلاده بمجرد أن تقوى شوكتهم ويصلب عود جنودهم ويخلو لهم الجو. هل أحصي لجلالتكم مهاجمات أسلافك لبلادي في غابر الأيام؟ تأمل القيصر في كلام الوزير ثم قال: لكنني أريد إبرام معاهدة سلام طويلة الأمد معكم، فما رأيك؟ اقتراح القيصر أتاح للوزير الخواجة نظام الملك الفرصة الذهبية التي كان ينتظرها، فانتهزها قائلا: نحتاج إلى بادرة حسن نية من جلالتكم لنثق بمعاهدتكم وأقنع بها ملكنا الذي يستعد لمهاجمة بلادكم. شحب وجه القيصر وقال مباشرة: ماذا تريد؟ قال الخواجة: اطلاقوا سراح الصيادين الذين أسرهم جنودكم. وافق القيصر، وعاد الوزير بالملك شاه السلجوقي محررا دون أن يعلم الروم هوية أسره. نعم أيها الأحبة، عاد الملك السلجوقي ملك شاه إلى عسكره بفضل حنكة وزيره، لكن غروره المكسور بذل الأسر منعه من قبول معاهدة الصلح التي أبرمها الوزير، فانتهز فرصة انسحاب جيوش الروم وباغتهم بهجوم كاسح امتد إلى بقر القيصر، فتم أسره وهو يستعد للعودة إلى قصره. وقف القيصر ذليلا مذهولا أمام الملك الإيراني بعد أن عرفه وعرف حقيقة الفرصة التي سلبت منه. استلقى الملك شاه على عرشه نشوان بنصره، فقال لقيصر الروم: ماذا تراني فاعلا بك؟ قال القيصر: إن كنت ملكا فاعفو، وإن كنت قصابا فاقتل، وإن كنت تاجرا فقايضني بما ينفعك. فبادر الخواجة نظام الملك بكلام خاطب به القيصر: نحن قوم ندين بدين رسول علمنا الرحمة بالعزيز إذا ذل. وقعت كلمات الوزير نافذة في عقل ووجدان الملك شاه، فاستعدل في جلسته وحمحم ليصفو صوته ولا تقل نبرته عن صوت الملك المنتصر، وأعلن عفوه عن القيصر وإطلاق سراحه وقبوله بمعاهدة الصلح. التفت القيصر إلى الخواجة نظام الملك وقال له: لو كان لي وزير مثلك لما كنت الآن أسيرا، وأنا الآن مدين لك بحياتي، فاطلب مني مكافأة. طلب الخواجة من القيصر أرضا في القسطنطينية تكون مساحتها بمقدار جلد بقرة. ضحك القيصر وافق على طلب الوزير مباشرة. دفع الوزير بجلد بقرة إلى الدباغين ليحولوه إلى حبل رفيع، فصار طول الحبل عشرات الفراسخ. ولما وصل الحبل إلى قيصر الروم ضحك لشدة استحسان ذكاء الوزير الإيراني ومنحه أرضا في القسطنطينية تعادل مساحتها طول الحبل. أنشأ الوزير نظام الملك على تلك الأرض منزلا تستقر فيه قوافل التجار الإيرانيين القادمين والماضين إلى بلاد الروم، وصار سببا لرونق التجارة ما بين الروم وبلاد فارس. نعم أيها الأحبة، انتهت حكايتنا لهذه الحلقة من أثير الحكاية. على أمل الملتقى بكم في حلقة قادمة وحكاية أخرى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أصبح التخويف فنان فيه وأد الابتسامة، فيه ترويع القلوب، فيه ترويع القلوب، فيه إجهاض الأماني للذي يبدو التزامة، فيه تلغي يبتز الشعوب، حاقد بالغدر يرمي بغتة في ناسها كي نغوص بالذنوب، يا الله كي نغوص بالذنوب. يعزف الشيطان لحنا نغمات شراسة، ينوي تحطيم النفوس، ينوي تحطيم النفوس، يزرع الأوهام حرصا منه في شل الفراسة كي على الدنيا يدوس، كي على الدنيا يدوس. فكرة الإرهاب مكران ما هي إلا سياسة خلفها وجه عبوس في ثقل الحرب.